بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، من كتاب اللباس إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعتموا تزدادوا حلما. وكان يقول: العمائم تيجان العرب، يعطى العبد بكل كورة يدورها في رأسه أو جلنسوته نورا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه، وكان يرخي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه، وكان يستحب أن يكون له فروة مدبوغة يجلس عليها ويصلي عليها. وكان يقول: فرق بيننا وبين المشركين العمائم على الجلانس. وكان عبد الله بن بشر الصحابي رضي الله تعالى عنه مكشوف الرأس شتاء وصيفا، لا عمامة له ولا جلنسوه، وله جمة من الشعر. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول: عممني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة فسد لها من بين يدي ومن خلف أصابع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتجنع بردائه في الحر الشديد في بعض الأحيان. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يكره الطيلسان، ونظر مرة إلى الناس يوم الجمعة وعليهم طيالسة، فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليتخذ أحدكم الخاتم من الورق ولا يتمه مثقالا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الخاتم لهذه وهذه، يعني الخنصر والبنصر.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وحبيبه وصفة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل مودته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله خيرة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم متابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة باللباس، ويذكر أحاديث العمامة في قوله: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اعتموا تزدادوا حلما. وجاء في رواية: العمائم تيجان العرب، يعطى العبد بكل كورة، أي لفة يدورها على رأسه أو جلنسوته نورا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه. والذؤابة والعذبة الطرف من العمامة، وفي الغالب يرخي الطرفين، وقد يرخي طرفا واحدا، وقد تكون العمامة الصماء لا عذبة لها. وكان يرخي الإزار بين يديه ويرفعه من ورائه، وكان يستحب أن يكون له فروة مدبوغة يجلس عليها ويصلي عليها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمايم على الجلانس، جمع جلنسوة، وهي يقال لها الطاقية يقال الكوفية، ما يستر به الرأس من اللباس. فالمشركون لا يستعملون العمايم على الجنائس، ولكن كانوا إما يستعملون عمايم بلا جلانس أو جلانس بلا عمايم. فقال فرق ما بيننا وبين المشركين العمايم على الجلانس، أن نضع العمامة على الجلانس، نلبس الجلانس على الرأس ثم ندور عليها العمامة. فجعله من الفوارق بين المسلمين والمشركين. وفيه أنه ينبغي أن يكون لأهل الإسلام علامات تميزهم من السنة الغراء، من السنة الغراء يهتمون بها ويعظمونها، فتكون فوارق بينهم وبين غيرهم ممن لا يؤمن. قال وكان عبد الله بن بشر الصحابي مكشوف الرأس شتاء وصيفا، لا عمامة له ولا جلنسوة، والكل واسع، إنما هذا من حيث السنن والأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فجاء في وصف عمائم صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها ما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء كما جاء في صحيح مسلم. ويقول أيضا عمرو بن حريث أن صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء في صحيح مسلم أيضا. وجاء أيضا أن عبد الله بن جعفر قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين مصبوغين بزعفران، رداء وعمامة، كان جاء في رواية الحاكم وأبي يعلى. وكانت لعمامته صلى الله عليه وسلم عذبة، كان يسجلها بين كتفيه. يقول عمرو بن حريث كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. يقول الإمام السيوطي والظاهر أنها كانت نحو 10 أذرع أو فوقها بيسير مما استشفه من مجموع الأحاديث. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي. وجاء في بعض الروايات أن له العذبة مقدار ذراع والثانية مقدار نصف ذراع، مقدار شبر. و وكان عبد الله بن عمر يسدل عمامته بين كتفيه وعليه جماعة من الصحابة والتابعين. وفيها أيضا إرخاء الذؤابة في سنة الترمذي من حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وكذلك في رواية أبي داود يقول عبد الرحمن بن عوف عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يدي ومن خلفي. وعليه عمل له الكثير من الصالحين على مدى القرون. وجاء أيضا في رواية الطبراني يقول إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه. فكذلك يقول الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية وابن العربي من المالكية أنه يستحب إرخاء الذؤابة بين الكتفين. كذلك جاء إذن هذا المقدار الذي أشرنا إليه لهذه العذبة أو العمامة، قالوا إن أقلها 4 أصابع، فلا تكون عذبة أقل من 4 أصابع، وأوسطها شبر وأكثرها الذراع، وقال وأكثر ما ورد ذراع وبينهما شبر، إحدى العذبتين ذراع والأخرى شبر. ثم يتجنب الإسبال فيها، وهو أن يرسل العذبة حتى تتجاوز سرته، فهذا يكون من الإسبال المكروه، فإن قصد به التكبر كان حراما كإسبال الثوب تحت الكعب. وهكذا يقول لا الحنفية يندب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر، ويقول الحنابلة استحب لا العمامة المحنكة وكرهوا الصمة، كرهوا الصمة التي ليس لها عذبة ولا ذؤابة. وجائزا عند الطبراني بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا علي يوم خيبر الفدى عممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه الأيسر. وجاء أيضا إرسالها على الكتف الأيسر وإرسالها على الكتف الأيمن، وكل ذلك من جملة ما ورد. و ثبت بذلك أن العمامة إذا قصد بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتبوب كانت من السنن التي تسن للرجال، وإنما استعمالها من بعد البلوغ يكون أولى، ولا ينبغي أن يزين بها الأطفال والصغار، وإنما يكون من البلوغ فما بعد ذلك. وبتكويرها وتدويرها على الرأس وردت الأحاديث، ووضعها أيضا على القلنسوة كما سمعنا. وكان عبد الله بن صحابي مكشوف الرأس، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عمام صلى الله عليه وسلم مرة فسد لها من بين يدي ومن خلفي أصابع، قال لم يتقنع بردائي في الحر الشديد في بعض الأحيان، أي يتقي حر الشمس. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يكره الطيلسان، ونظر مرة الناس يوم الجمعة عليهم طيلسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر، وكان ليهود خيبر كثرة استعمال الطيلسان. وحتى في آخر الزمان عند خروج الدجال أعاذنا الله من شر أهلنا وأولادنا وذرياتنا، عند خروج الدجال يكون من أتباعه من يهود أصبهان، وأعداد معهم عليهم الطيالس، وفي روايتنا الحمراء، في روايتنا مقورة وطيالس حمر، يكون من أتباع الدجال في آخر الزمان. كان صلى الله عليه وسلم يقول ليتخذ أحدكم الخاتم من الورق أي من الفضة، هذا الذي يجوز للرجل أن يتخذ خاتم الفضة، لا يجوز له استعمال خاتم الذهب إنما للنساء. قال ليتخذ الخاتم من الورق ولا يتمه مثقالا، وهو قفلة ونصف عشر قفلة يقال له مثقال، والعشر القفال تساوي أوقية، فلا يزيد وزن الخاتم على المثقال، أي وزن الفضة التي فيه لا تزيد على المثقال. كان صلى الله عليه وسلم يقول الخاتم لهذه وهذه، يعني الخنصر والبنصر، يعني الرجل لا يلبس الخاتم إلا في أحد الإصبعين، أما في الخنصر الأصغر وهو الأفضل، أو البنصر الذي يليه، ويكره له أن يلبس في غيره من الأصابع، لا يلبس خاتم في الإبهام ولا في السبابة ولا في الوسطى، لا يلبس خاتم، يلبس خاتم إما في الخنصر أو البنصر فقط. أما المرأة فتلبس في أي الأصابع أو في كلها، ولكن الرجل لا يلبس إلا خاتما واحدا ولا يلبس أكثر من واحد، ولا يزيد وزن الواحد من الفضة على المثقال، وهو قفلة ونصف عشر قفلة، ويلبسه في الخنصر أو البنصر، فيكون فيه اتباع وعمل بالسنة، ويتضاعف به أجر الصلاة أن يصلي بخاتم أفضل من أن يصلي بلا خاتم. وقال في بعض الوقت يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نورا، وكور الشيء إذا لفه المراد بكل لفة، وقال في الطيلسان يقول الشيخ بن حجر قسمان، محنك وهو طويل عريض قريب من طول عرض الرداء، مربع يجعل على الرأس فوق العمامة ويغطى بأكثر الوجه، ثم يدار طرفه والأولى اليمين من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها، ثم يلقي طرفيه على الكتفين، والثاني مقور فما عدا الأول من المدور والمثلث والمربع والمسدول، فالأول يندب عند عامة أهل العلم، وأما المسدل فيقول بعضهم كالمالكية لا بأس به، وكرهه بعضهم مثل الشافعية جواه. فهذا الأول الذي أشار إليه مندوب عند الأئمة الشافعية والحنابلة وغيرهم، ويتأكد لمثل الصلاة، وجاءت فيه عدد من الأحاديث. نعم، و وما ذكروا من من كراهة الطيلسان والذي أشار إليه في كراهة سيدنا أنس له، قالوا إنما هو القسم الثاني الذي هو من شعار اليهود والنصارى، لهذا أنكر سيدنا أنس على قوم حضر الجمعة متطيلسين بالهيئة هذه كطيالسة اليهود، وفيهم أن 70,000 من اليهود يخرجون مع الدجال عليهم الطيالس المقورة، وكأن في المقورة يستعملون عليها شيء من العقل ونحوها، يقورها ويجعل الرأس من بينها بارز. وذكر لنا ما يتعلق بعد ذلك بالخاتم كما شرحنا، و جاءت به أيضا الأحاديث. وماذا في تختم الصبي؟ يقول المالكية مكروه، تختم الصبي مكروه، وفي قول عندهم بالحرمة، وهكذا يقول الحنابلة، و أطلق أيضا الحنفية الكراهة في تختيم الغلمان، وجاء حديث جابر كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. يقول الشافعية في الأصاع عندهم الصبي غير البالغ يجوز له أن يتختم ولو بالذهب في يوم العيد أو غيرها، وبعضهم جعله في اول صباح فقط، ثم يجوز للرجل التختم بالفضة كما سمعنا، وكان صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، وكان هذا الخاتم الذي استعمله صلى الله عليه وسلم ونقش عليه محمد رسول الله، فأمر الناقش أن يضع السطر الأعلى اسم الله ويضع تحته رسول وتحته محمد ليكون اسمه تحت اسم الله تعالى من دقة أدبه صلى الله عليه وسلم. فنقشه الخاتم، ثم كان هذا الخاتم مع سيدنا أبي بكر أيام خلافته، ثم كان في سيدنا عمر يلبسه أيام خلافته، ثم كان في يد سيدنا عثمان، حتى كان يوما جالس على بئر عريش والخاتم في إصبعه وحركه فسقط في البئر، فأمرهم أن يبحثوا عنه فما وجدوه من البئر، فصارت تسمى بئر الخاتم، وهي بجانب مسجد قباء. وهكذا يقول يندب التختم بالفضة للرجل، يقول المالكية بشرط قصد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يقول الحنابلة يباح للذكر الخاتم من الفضة. والخلاف فيما تختم الصبي إنما هو بالذهب، أما بالفضة فجائز كما هو للكبير. وقد يكون تختم بجلد وبعقيقة وبقصدير وبخشب، وكله جائز للرجل والمرأة. وقال صلى الله عليه وسلم للذي أراد أن زوج يلتمس ولو خاتما من حديد. علمنا أنه بالنسبة للمرأة تزين في حقها في أي إصبع كان، ولكن بالنسبة للرجل ما جاء في هذه وهذه، يعني الخنصر والبنصر. والحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، وينبغي أن يكون في اليمنى. وذهب بعض الحنفية إلى أنه ينبغي أن يكون تختم الرجل في خنصر يده اليسرى، في الخنصر فقط، والمختار أيضا عند الإمام مالك التختم في اليسار على جهة الندب، وجعل الخاتم في الخنصر. قال وصح عن رسول الله تختم في يمينه وفي يساره. وهكذا يقول الشافعي يجوز للرجل خاتم الفضة في يساره أو في يمينه، في الخنصر أفضل أو البنصر، لكن عندهم في اليمين أفضل لأنه من جملة الزينة وهي شرف، فيقدم فيها اليمين. وجاء عن ابن عمر أنه كان يتختم في يساره، وعن ابن عباس أنه تختم في يمينه. وينهى الرجل عن التختم في الوسطى والسبابة. قد جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، أشار الوسطى والسبابة، ونهاني عن ذلك، فلهذا كرهه الشافعي. ويقول الحنابلة لبس الخاتم في خنصر اليسار أفضل من لبسه في خنصر اليمين لما أخذوا من بعض الروايات، ويكره لبسه في السبابة أو الوسطى للنهي الصحيح عن ذلك، والنهي في صحيح مسلم. يقول سيدنا علي نهاني ثم لا يزيد على مثقال كما سمعنا، والأفضل أن يكون دون المثقال قليلا لا يبلغ به المثقال، ولم يروا التقيد، لم يرى المالكية التقيد بالوزن. وأرجعه بعض الشافعية إلى العرف، وكذلك يقول الحنابلة عن العادة لا يخرج عن العادة، فإذا خرج عن العادة حرم، أي ما يعتاد في بلده ولأمثاله. كذلك اختلفوا في تعدد الخاتم، حتى يقول المالكية لا يباح للرجل أكثر من خاتم واحد، فتعدد الخاتم عندهم حرام. ويقول الشافعية لو اتخذ الرجل خواتيم ليلبسها واحد بعد واحد جاز، أما لبسها معا لا، فيلبس واحد. فقيل بكراهته وقيل بتحريمه أن يلبس اثنين في وقت واحد هذا الرجل. وكذلك يقول الحنابلة لو اتخذ خواتيم مشان يلبسها لكن واحد بعد ثاني يجوز اتخاذه، وأما لبس خاتمين فأكثر، فعندهم وجه في جواز عند الحنابلة إذا لم يخرج عن العادة، فهو مختلف فيه. وهكذا يقول ابن حجر من الشافعية يتجه حرمة التعدد مطلقا، لا يلبس أكثر من خاتم هذا الرجل. رزقنا الله الاقتداء بخاتم النبيين والاهتداء بهديه في كل شأن وحال وحين، ورزقنا المتابعة له ظاهرا وباطنا، ورفعنا بأعلى محبته مع خواص محبوبه في عافية، وأن يدفع عنا الآفات وتحمل عنا جميع الاختبارات وامتحانات وابتلاءات والتبعات، وأن يحول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحالات، أن يثبتنا على الاستقامة ويتحفنا بالكرامة في عافية بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.